يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا حسين، سلام على خدك التريب يا حسين، سلام على بدنك السليب يا حسين، سلام على الباكي لك بدل الدموع دما، سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 34. يا حسين،
أيام خدمتنا انقضت، كل من يروح الدار، كل من يروح الدار وحشة درب قبرك يظل يبكي على زواره، يبكي على زواره. كل خادم يرد الهلا وبقلبتي الهب نار، وبقلبتي الهب نار، مشتاق يبقى لخدمتك بعين الدمع يتجاره، بعين حسين. أربعينك نعمة لا تحرمنا منها، يا الخدمتك نموت لو نبتعد عنها، نموت لو نبتعد عنها، نبقى بس نحسب بالأيام نخدم الزوار.
هذا هو الجزء 26 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية، وهو الجزء الأخير من أجزاء هذا العنوان. وهذه الحلقة حلقة 3 في أجواء العشق المقدس والجنون المقدس ما بين منطقين، ما بين المنطق الترابي والمنطق النوري. تسلسل الحديث في الحلقتين الماضيتين في هذا المضمار، لا أريد أن أعيد ما تقدم ذكره كي أنتفع من الوقت المتاح في هذه الحلقة. وعدتكم أن أبين لكم من أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون منا أن نصل إلى حد الجنون في حبنا وفي عشقنا لهم ولشؤونهم وطاعتهم والتسليم لأمرهم صلوات الله وسلامه عليه. سأبدأ من نهج البلاغة الشريف، هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه هي الخطبة 87 من خطب أمير المؤمنين بحسب الترقيم في هذه الطبعة. في الصفحة 78 أمير المؤمنين يأمرنا أمرا واضحا وصريحا، يرتبط بعلاقتنا بالعترة الطاهرة، هكذا يقول: وردوهم ورود الهيم العطاش. هذا أمر صريح من أمير المؤمنين يأمرنا أن نرد مناهل العترة بهذه الطريقة. وردوهم ورود الهيم العطاش، هذا الكلام جاء في سياق منطقين، منطق ترابي ومنطق نوري. المنطق الترابي، أمير المؤمنين يحدثنا عن علماء الضلال، إنهم علماء الحوزة الطوسية، إنها حوزة النجف. هكذا يقول أمير المؤمنين: وآخر قد تسمى عالما، سمى نفسه هو، والديخيون قد أطلقوا عليه هذا الوصف، وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم، ما هو حاله، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال. وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار قريبا، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل نلتقي. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة كنت أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف ومن الخطبة 87 من خطب أمير المؤمنين بحسب الطبعة التي أشرت إليها، وقلت من أن الكلام هنا يدور في أجواء المنطقين، المنطق الترابي والمنطق النوري. الأمير صلوات الله عليه يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم؟ سمى نفسه أتباعه أطلقوا عليه ما أطلقوا من الأسماء والألقاب، وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال من السقيفتين، من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه ناقضا بيعة الغدير، فبيعة الغدير مواثيقها تقول أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يؤمن الناس من العظائم لها أكثر من دلالة من دلالاتها، فإن عقيدة الرجعة من العظائم هكذا وصفت في ثقافة العترة الطاهرة. مراجع النجف وكربلاء إما أن ينكروا الرجعة وإما أن يؤمنوا بها، لكنهم لا يجدون الإيمان فيها ضروريا، هكذا يقولون للشيعة ويضحكون عليهم في الوقت الذي أئمتنا يقولون ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. فيؤمنون الناس من العظائم، يجعلون الأمر سهلا. هذا مثال من الأمثلة، وإلا فالكلام يطول وأنا لا أريد أن أقف عند هذه العبائر، إنما هو سياق لا بد من الإشارة إليه كي يتضح أمر أمير المؤمنين حينما قال: وردوهم ورود الهيم العطاش، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول هذا العالم الذي ما هو بعالم، يقول: أقف عند الشبهات، وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها الطجع. فصورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. إنهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة كما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم موتى الأحياء الذين صورهم صور الأناسي، صور بني آدم، ولكن قلوبهم قلوب الحيوانات. مثلما جاء وصف البلاعم في القرآن من أنهم كلاب، فبلعم ابن باعوراء كان من أعاظم مراجع اليهود، جاء وصفه القرآني بأنه كلب، وكذا أحبار اليهود، وهكذا الأمر مع علماء الدين في كل الأديان، إنهم حمير يحملون الأسفار على ظهورهم. هذه هي الحقيقة الواضحة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين هنا. فصورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. ثم يقول أمير المؤمنين: فأين تذهبون؟ ذلك الذي تحدث عنه أمير المؤمنين عالم بحسب المنطق الترابي وبحسب المنطق النوري فإنه حيوان، لأن مضمون الإنسان في قلبه، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان بحسب المنطق الترابي، وآخر قد تسمى عالما. ما هو علمه؟ فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طهسي. هذه الجهائل والأضاليل، وأولئك هم الجهال والضلال، وهذا هو واقعنا الشيعي الذي نعيش في ضلاله وتيهه بحسب هؤلاء الكذابين في النجف الذين يقولون إنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان. عقائدهم ضالة، فتاواهم مخالفة لما يريده صاحب الأمر، لا يحسنون شيئا، وإذا ما تكلموا يقومون مضرطون كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، حينما يتكلم المرجع يقوم مضرب. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، إنهم المراجع العظام. هو ما يصير من المراجع العظام إلا يمضرط. ما هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ الإمام يخاطب شيعته، أمير المؤمنين يقول: فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، الحجج موجودة، البراهين واضحة، لكنها لا تأتي إليكم، عليكم أن تبحثوا عنها، أن تتعبوا أنفسكم. البحث عن الحقيقة أمر عزيز وثمين، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى اهتمام. فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق؟ هذا يعني أن الجهة السابقة التي تحدث عنها أمير المؤمنين قد ذهبت في اتجاه بعيد عن العترة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن لا نفقه القرآن بحسب ثقافة الغدير، وإنما نأخذ القرآن من خلال منهج السقيفتين القذرتين، منهج سقيفة بني ساعدة ومنهج سقيفة بني طوسي. كل كتب التفسير وكل برامج التفسير في الفضائيات وكل الخطباء حينما يفسرون القرآن يفسرون القرآن بعيدا عن منهج العترة الطاهرة. فكيف تستطيع الشيعة أن تنزل أئمتها بأحسن منازل القرآن وثقافتها القرآنية ثقافة سقيفية قذرة تناقض ثقافة بيعة الغدير؟ هذا هو الواقع الشيعي وواقع الثقافة القرآنية في الأجواء الشيعية، هو هذا في غاية البعد وفي تمام البعد، بل في حالة تناقض وتنافر تام مع الذي تريده العترة الطاهرة في ثقافتها القرآنية. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وماذا بعد يا سيد الأوصياء؟ وردوهم ورود الهيم العطاش. وردت الإبل الماء، أقبلت عليه كي تشرب من الماء. هذه العبارة دقيقة جدا، وهنا سأوضح لكم المعراض في هذا الكلام. المعراض هو مفرد المعاريض، ولن نكون فقهاء حتى نعرف معاريض كلامهم. وردوهم ورود الهيم العطاش، يلتقي المعراض هنا مع دقيق اللغة وعميق بيانها. العطاش العطشة التي تريد الماء، التي سيطر عليها الظمأ، فالعطاش هي العطشة. لكن ما المراد من الهيم؟ إنها الإبل المصابة بالهيام، المصابة بالهيام، المصابة بالهيم. الإبل حينما تصاب بالهيام أو الهيام أو الهيم، هذا كله موجود في الأدب العربي في الثقافة العربية القديمة. يمكنكم أن تجدوا هذا في معاجم اللغة وقواميسها وفي كتب الأدب العربي. الإبل حينما تصاب بالهيام وبالهيام أو بالهيم يقال لها الهيم. ما هو الهيام أو الهيام أو الهيم؟ إنه جنون الإبل، مرض، مرض تصاب به الإبل، يعرف بالهيام أو بالهيام أو بالهيم. فماذا تصنع؟ تشرب الماء ولا ترتوي. لا يستطيع أصحابها أن يسيطروا عليها إذا ما أصيبت بالهيام، فإنها تتحرك في كل الاتجاهات بنحو مضطرب، ولا ترغب في الطعام، وتبحث عن الماء في كل مكان، وتشرب وتشرب ولا ترتوي. هذه هي الإبل الهيم. أمير المؤمنين لم يكتفي بذكر الهيم، وإنما أضاف إليها العطاش، والعطاش أشد من العطشة. العطاش، الإبل، العطاش، هذا التعبير أشد من العطشة. إبل عطشة وإبل عطاش، العطاش عطشها أشد من العطشة. فالإمام يريدنا أن نتعامل مع العترة هكذا، أن نرد مواردهم. ما هي مواردهم؟ قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. أن نرد هذه المناهل وهذه الموارد، ورود الهيم العطاش كالإبل المجنونة المصابة بالهيام، المصابة بالهيام، المصابة بالهيم، المعنى واحد. إبل أصيبت بالهيام أو أصيبت بالهيام أو أصيبت بالهيم، إنه جنون الإبل، حركتها المضطربة وحركة رأسها المستمرة، عدم رغبة في الطعام وبحث عن الماء في كل مكان، وإذا ما وردت، وإذا ما وردت الماء فإنها تشرب وتشرب وتشرب حتى الهلاك، لا ترتوي، تشرب وتشرب حتى تهلك. هذه هي الإبل الهيم، مجنونة عاطشة تشرب ولا ترتوي من الماء، ومع ذلك أمير المؤمنين يصفها بالعطاش، يعني أن العطش عندها أعلى من العطش الذي يكون في الإبل المصابة بالهيام حينما تصاب. يعني أن الإبل هنا مع أنها مصابة بالهيام، لكن حالتها حالة استثنائية، فعطشها مضاعف. هكذا يريد منا أمير المؤمنين أن نرد قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وأن نرد حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذه آثارهم، هكذا يريد منا أمير المؤمنين أن نتعامل معها، فما بالكم إذا ما تعاملنا معهم؟ أمير المؤمنين يريد منا أن نكون مجانين، مجانين ولكن بالمعنى النوري، يريد منا أن نكون مجانين، مجانين في علاقتنا مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومع حديثهم المفهم بتفهيمهم. يا خدام الحسين، الحسين يريد هذا. أنا لا أريد أن أقلل من شأن خدمتكم، لكن الحسين يريد هذا، وصاحب الأمر يريد هذا. هذا هو أمر أمير المؤمنين، هكذا يأمرنا. فأين يتاه بكم؟ يعني أن الذي لا يتعامل مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومع حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بهذه الطريقة، فهو في حالة تيه. فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون؟ ماذا يعمل مراجع النجف؟ مراجع النجف المحقق عندهم، وفي الحقيقة هو المضرط، المحقق عندهم هو الذي يصب جام غضبه على حديث أهل البيت، حيث يقوم بتمزيقه وإنكاره، ويصب جام غضبه على الأحاديث التفسيرية، ثم يفسر القرآن بحسب المنهج العمري. هذا هو المحقق المضرط من جميع جهاته، المضرط من فمه ومن غير فمه، هذا هو المرجع الأعلى المحقق الأعلم المضرط. هكذا يفعلون بأحاديث العترة الطاهرة بحسب قذارات علم الرجال وعلم الحديث الدراية وعلم الأصول وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي. هذا هو الذي يدرس في النجف وفي قذارة حوزة النجف. أمير المؤمنين هكذا يريد منا، فأنزلوهم، أنزلوا العترة بأحسن منازل القرآن. كيف نستطيع ذلك من دون ثقافة حقيقية نأخذها من العترة الطاهرة؟ وردوهم ورود الهيم العطاش، يريد منا أن نكون كالمجانين في عشقنا لثقافتهم وحديثهم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. المضامين واحدة، ألا لعنة على منهج الطوسي، ألا لعنة على منهج حوزة النجف من أولها إلى آخرها. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. هذا هو الجنون المقدس الذي يراد منا أن نكون عليه، يراد منا أن نعيش حالة العشق، والعشق أعلى الحب، وأن نعيش حالة الجنون، والجنون أعلى العشق، مع آثارهم، مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومع حديثهم المفهم بتفهيمهم، فماذا سيكون حالنا معهم هم؟ مثل ما نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة، فمعكم معكم لا مع غيركم، فمعكم معكم لا مع غيركم، عشقنا وجنوننا بقرآنكم المفسر بتفسيركم، عشقنا وجنوننا بحديثكم المفهم بقواعد تفهيمكم، ولعنتنا على منهج الطوسيين القذر، على منهج المرجئيين والبتريين في حوزة النجف وكربلاء، لعنتنا على منهجهم، وبغضنا لمنهجهم، وبراءتنا من منهجهم الضال المضل، وعشقنا وجنوننا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، ولحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو العشق المقدس، وهذا هو الجنون المقدس وفقا للمنطق النوري. أما قذارات المنطق الترابي، أمير المؤمنين يحدثنا عنها، وآخر قد تسمى عالما إنه المرجع الأعلى الأعلم الخرطي، وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، حتى يصفه الأمير فيقول: فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان. نذهب إلى فاصل.
دمنا والنحر والمصرع مملكة العشق له تنحني، وشمسها من نحره تطلع، ورأسه السلطان فوق القنا يحكم، والخلق له تخضع. قد امتطى صهوة أمجاده، وسار والدهر له يتبع. تعقلون هاهنا كربلاء، في دمنا والنحر والمصرع، والبيت لما سال منه دم، تهدمت أركانه الأربع. فلا تلومونا إذا مسنا ضر، إلى حضرته نفزع، نفلق الهام على حبه، وهذه دماؤنا دموع. تقابلونا هاهنا كربلاء، في دمنا والنحر والمصرع، ونلطم الصدر وخاب الذي على حسين الله لا يجزع، ونملأ الأرض دموعا ولا بغير ذا نرضى ولا نقنع، ونقطع الدرب إليه ولو تقطع.
حادثة أدبية جميلة أقرأها عليكم من الجزء 46 من بحار الأنوار للمجلسي، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 338. إنه الحديث 27، نقله عن المناقب، مناقب آل أبي طالب لابن شهر عاشوب المازندراني. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال للكميت، الكميت الشاعر الشيعي المعروف، الكميت ابن زيد الأسدي، الإمام الباقر قال للكميت: امتدحت عبد الملك، فقال: ما قلت له يا إمام الهدى، هذه لك يا ابن رسول الله، ما قلت له يا إمام الهدى، وإنما قلت يا أسد، والأسد كلب حيوان، ويا شمس، والشمس جماد، ويا بحر، والبحر موات، ويا حية، والحية دويبة منتنة، ويا جبل، وإنما هو حجر أصم. فتبسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنشأ الكميت بين يديه قصيدة من أشهر قصائد الكميت، إنها الميمية المعروفة: من لقلب متيم مستهام، غير ما صبوة ولا أحلام. هذا أول بيت من أبياتها، سأعود إليه. من لقلب متيم مستهام، غير ما صبوة ولا أحلام. فلما بلغ الكميت إلى قوله، إلى هذا البيت: أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الكميت هكذا نظم بيته: أخلص الله لي هواي، هواي في محمد وآل محمد، أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الإمام الباقر كان يستمع من أول القصيدة إلى هذا البيت، هذا البيت في أواخر القصيدة. لم يعترض الإمام الباقر على ما مر من القصيدة، وإنما اعترض هنا، اعترض اعتراضا لتصحيحها، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: فقد أغرق نزعا وما تطيش سهامي. ماذا قال الكميت؟ فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الإمام قال له: فقد، وليس فما، فقد أغرق نزعا وما تطيش سهامي. فرد الكميت فقال: يا مولاي، أنت أشعر مني في هذا المعنى، المعنى دقيق جدا، سأشرحه لكم. لكنني سأذهب إلى أول القصيدة، الإمام لم يعترض عليها. أول القصيدة: من لقلب متيم مستهام، يعني لو كان هناك من عيب لصححه الإمام. من لقلب متيم مستهام، غير ما صبوة ولا أحلام، طارقات ولا الدكار غوان، واضحات الخدود كالأرآم. الأرآم جمع رئم وهو الغزال، الغزال الأبيض الذي لونه يضرب إلى البياض. طارقات ولا الدكار غوان، واضحات الخدود كالأرآم. بل هواي الذي أجن وأبدي. أجن ليس من الجنون، وإنما من الجنون الذي هو الستر، وليس من الجنون الذي هو العشق. بل هواي الذي أجن وأبدي ما أخفيه وما أظهره. لبني هاشم فروع الأنام، ماذا يريد أن يقول الكميت؟ من لقلب متيم مستهام، فقلبه متيم ومستهام. المتيم هو الذي أصيب بالتيم، تيمني الأمر الفلاني، تيمتني بجمالها. ما المراد من التيم؟ عودوا إلى كتب اللغة، التيم هو الجنون، جنون العشق. الجنون، معنى التيم الجنون، التيم فقدان العقل، هذا هو المعنى الأول والأخير للتيم. من لقلب متيم عاشق إلى حد الجنون، مستهام. القلب المستهام الذي أصيب بالهيام أو بالهيام، والهيام والهيام هو الجنون، فقدان العقل. عودوا إلى معاجم اللغة والأدب. من لقلب متيم مستهام، قلبه قد حل فيه الجنون والجنون. لمن؟ من لقلب متيم مستهام لمن؟ غير ما صبوة ولا أحلام. هذا الجنون ليس لصبوة عارضة أو لأحلام ما هي بحقيقة أمنيات. طارقات، طارقات، هذه الأحلام التي تأتي وتغيب. ولا الدكار غوان، ولا هو من ذكري للجميلات. الغواني جمع لغانية، والغانية هي الجميلة التي لا تحتاج إلى زينة، لا تحتاج إلى مكياج لتزيين نفسها، فهي تغتني بجمالها عن كل زينة. فيقال للمرأة الجميلة التي لا تحتاج إلى الزينة كي تظهر جمالها، يقال لها غانية، لأنها تغتني بجمالها عن كل زينة. ولا الدكار غوان واضحات الخدود. واضحات الخدود يتحدث عن بياض خدودهن وعن عدم انتفاخ خدودهن، وإنما الخدود بيضاء صقيلة كأنها المرايا. واضحات الخدود كالأرآم، كخدود الضبايا، الضبايا الأرآم التي لونها البياض وخدودها ما هي بمنتفخة، إنما تأتي منسجمة مع جمال وجهها. فقلبي متيم ومستهام بشيء آخر ليس بكل هذا، وإنما لمن بل هواي الذي أجن وأبدي. قلبي متيم ومستهام بهذا الهوى، بل هواي الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام. من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام. جنوني لا بصبوة ولا بأحلام طارقة، غير ما صبوة ولا أحلام طارقات ولا الدكار غوان، ولا للجميلات البديعات. واضحات الخدود كالأرآم، بل هوايا جنوني هنا، بل هوايا الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام. فلو كان هناك من نقص في هذه التعابير لصححها الإمام الباقر، مثلما صحح البيت الذي سأعود إليه. فهذا تقرير من إمامنا الباقر لهذه المضامين، للجنون في عشقهم وللعشق في حبهم وللصبابة في هواهم. هذا هو العشق المقدس الذي أمرنا أمير المؤمنين أن نكون عليه ونحن نتعامل مع آثارهم. وردوهم ورود الهيم العطاش، الهيم التي أصيبت بالهيام. من لقلب متيم مستهام، قلبه مصاب بالهيام وبالهيام، إنه الجنون، جنون العشق وفقدان العقل من شدة الحب. أنا لا أتحدث في الجانب الترابي، أنا أتحدث في الجانب النوري حيث يشرق العقل إشراقا، وحيث يتنور القلب بنور حبهم. والله يا أبا خالد، كما يقول إمامنا الباقر لأبي خالد الكابولي، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذا هو العشق المقدس والجنون المقدس. من لقلب متيم مستهام، من لقلب مجنون ومجنون. هذا هو الذي يريد أن يقوله الشاعر، فالمتيم مجنون والمستهام مجنون. التيم فقدان العقل والهيام فقدان العقل. من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام طارقات ولا الدكار غوان واضحات الخدود كالأرآم هنا جنوني بل هواي الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام. قصيدة جميلة إلى أن نصل إلى موطن الحاجة حيث يقول أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي ولهت نفسي الطروب إليهم ولهن حال دون طعم الطعام ولهت. الوله هو فقدان العقل أيضا. عودوا إلى اللغة وإلى الأدب العربي، هذه الكلمات تعني الجنون. الوله فقدان العقل، التيم فقدان العقل، الهيام فقدان العقل، إنه الجنون. لكننا نتحدث عن الجنون في الأفق النوري. الإمام ما صحح له، وإنما صحح البيت الذي قبله. أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. الإمام قال له فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، ولم يصحح البيت الذي بعده ولهت نفسي الطروب إليهم ولهن حال دون طعم الطعام. هذه صفة المجنون، صفة المجنون الذي يعرض عن الطعام. ولهت نفسي الطروب إليهم، إلى محمد وآل محمد، ولهن حال دون طعم الطعام. فكل هذه العبائر متيم مستهام إلى ولهت نفسي، كلها تشير إلى فقدان العقل، إلى الجنون. الإمام لم يعترض عليها. الأمر واحد، وردوهم ورود الهيم العطاش، لكن الإمام صحح له البيت. فتعالوا كي ندقق فيما قاله الكميت وفيما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الكميت هكذا قال: أخلص الله لي هواي ما عندي من هوى ومن حب لمحمد وآل محمد هو خالص نظيف بتوفيق من الله ليس مني. أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. أغرق نزعا، ما المراد من هذا التعبير أغرق نزعا؟ حينما يريد الرامي أن يوصل سهمه إلى أبعد نقطة فعليه أن يغرق نزعا. المراد من إغراق النزع هنا أن يسحب وتر القوس إلى آخر نقطة ممكنة كي ينطلق السهم بشكل صحيح وكي يصيب الهدف وكي يصل إلى أبعد نقطة يريد الرامي من سهمه أن يصل إليها. أغرق نزعا أي سحب وأخذ وتر القوس إلى أبعد نقطة لأجل أن يطلق السهم. الكميت هكذا يقول: فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. يعني أنني لا أسحب وتر القوس إلى أبعد نقطة، ومع ذلك فإن سهامي لا تطيش وإنما تصيب الهدف. تطيش السهام أي أنها لا تنطلق بشكل صحيح، أي أنها لا تصيب هدفها، لا تصيب المرمى. الكميت يقول: حبي لمحمد وآل محمد نظيف خالص مخلص بتوفيق من الله، وأنا في حبي لا أتجاوز الحدود، أنا منطقي لا أتجاوز الحدود، ومع ذلك فإن سهامي في هواي وعقيدتي لا تطيش، مع أنني لا أغالي في حبهم. هذا لا يعني أن حال الكميت هو هذا. أتعلمون من أن الكميت في آخر لحظة من حياته ماذا خرج من فمه من كلام؟ آخر كلماته وخرجت روحه من جسده، آخر كلماته قالها ثلاثا: آل محمد، آل محمد، آل محمد، ومات الكميت رضوان الله تعالى عليه. هذه آخر كلمات تلفظها: ومات الكميت، رحل عن الدنيا. آل محمد، آل محمد، آل محمد. شعره هكذا يقول، وإلا فهو في بداية القصيدة أشار إلى عشقه وإلى جنونه: من لقلب متيم مستهام. وكذلك في البيت الذي يلي هذا البيت: ولهت نفسي الطروب إليهم ولها حال دون طعم الطعام. لكنه قصر في هذا البيت، قصر شعريا: أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. أنا مصيب بعقيدتي ولكنني متوازن في حبي لهم، لست مغاليا، فما أغرق نزعا. قطعا هذا الكلام ليس صائبا. لماذا؟ لأن الرامي إذا لم يغرق نزعا فإن السهم سيقع بين رجليه، لابد أن يغرق في النزع حتى ينطلق السهم. من هنا فإن الإمام صحح له فقال له: فقد أغرق نزعا، أنني أصل في حبي إلى آخر حد ولا تطيش سهامي، لأنني على الصواب، لأنني على طريق الهدى. فالتفت الكميت إلى خطئه وإلى ضعفه الشعري فقال: يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى. فالإمام هكذا يريد أن يقول: من أننا في حبنا لابد أن نغرق في النزع إلى آخر حد. إلى أي مدى يصل وتر القوس، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، من أن العشق، من أن الهيام، من أن الوله، الجنون، وهذه أسماء للجنون، الهيام، الهيام، الوله، التيم، وحتى العشق من جملة معانيه الجنون، والجنون هو أعلى العشق. هذا كله في لغة العرب وأشعارهم وأدبهم. وإذا ما رجعتم إلى قواميس اللغة فإنكم ستجدون هذه المعاني واضحة، بل هي أول معاني هذه الكلمات، أول معنى للهيام الجنون، فقدان العقل، وأول معنى للتيم كذلك، وأول معنى للوله كذلك، الجنون، فقدان العقل، قد يكون بسبب الأحزان، وقد يكون بسبب الأفراح، قد يكون بسبب الحب المضطرم، وقد يكون بسبب الشوق المغتلي الذي يغتلي. خلاصة الكلام، إمامنا الباقر صحح البيت الذي يظهر منه أن حبهم لا يصل المحب فيه إلى أقصى نقطة، فصحح الإمام الباقر للكميت بينما الأبيات التي ذكر فيها حبهم إلى أقصى نقطة من دون حدود، من دون تحديد، الإمام ما اعترض عليها لأنه يريدها. الإمام لم يعترض على أول بيت في القصيدة، من لقلب متيم مستهام، فهذا القلب المتيم المستهام حبه لا حدود له، إنه متيم مجنون، إنه مستهام مجنون، فإن حبه قد غطى كل شيء، فليس هناك من اهتمامات. جنون الحب أن الحب يغطي كل الاهتمامات، تتلاشى كل الأولويات، تبقى الأولوية للمحبوب فقط، تبقى الأولوية للمعشوق فقط، تبقى الأولوية لهذا الذي هام به القلب وتتيم به، لهذا الذي وله به الفؤاد، فليس هناك من أولويات، ليس هناك من إضافات، ليس هناك من تعليقات، ليس هناك من حواش، هناك متن واحد، هذا المتن هو الذي تعلق به القلب، وهذا هو العشق، وهذا هو الجنون، وهذا هو الهيام والهيام، وهذا هو التيم والتتيم، وهذا هو الوله والحيرة التي لا حدود لها. أخلص الله لي هوايا فقد، كما قال إمامنا الباقر، فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي، ولهت نفسي الطروب إليهم ولها حال دون طعم الطعام، وردوهم ورود الهيم العطاش، من لقلب متيم مستهام. يا حسين، نذهب إلى فاصل.
صابي حسين مثل مصاب الأصاير ولا يا أبا عبد الله يا هو القبض بولي أمه ضامن وانقطع نحر وادي كربلاء والماي مهر بزاكي الزهر وحسين نذبح عطشان والماي ينمينا عنه شلون انسى شلون الماء شلون شربنا ما يشلون انا والحيجين زينب ونيران الحيجين بيحشى كسري وعقوب عيني حسين ما اريد انقع الدنيا انا جيتته ورحت ميسارة ويعدى الله توريدت جسمه بيد القبر ونزلنه شلون الماي شلون
في المناجيات المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال في مناجاة المريدين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي في العبائر الأخيرة من مناجاة المريدين فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي المناجي يناجي ربه إلى أن يقول وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي في محبتك جنوني الوله هو الجنون وفي محبتك جنوني هذا هو المنطق النوري في أدعيتهم في زياراتهم المضامين واضحة جدا في كلماتهم الشريفة حينما نذهب إلى زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحينما نقرأ في الأدعية الشريفة يتكرر هذا المعنى من أن القلوب الوالهة قد توجهت إليك قد هامت بك القلوب الوالهة. القلوب الوالهة هي القلوب المنكسرة. وأنا عند المنكسرة قلوبهم سبحانه وتعالى، هو الذي يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم، إنها القلوب التي هامت به والهة. المضامين هي وفي محبتك وله، وإلى هواك صبابتي. ماذا نقرأ في سورة إبراهيم؟ في الآية 37 بعد البسملة من سورة إبراهيم، من دعاء إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه قراءة المصحف في قراءة أهل البيت: تهوى إليهم، تهوي إليهم، وكأنها تسقط عندهم. في قراءة أهل البيت: تهوى إليهم. وإن كنا نقرأ بقراءة المصحف هكذا أمرونا، لكننا نفسر بقراءة أهل البيت، هكذا أمرونا أيضا، نفسر بقراءتهم ونقرأ بقراءة المصحف. هذه قراءة حفص المعروفة، قراءة المصحف: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. في قراءة أهل البيت: تهوى إليهم، من الهوى، من العشق، تهوى إليهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الرواية تبدأ في الصفحة 57 عن هشام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة في الصفحة 59. فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فماذا قال إمامنا الصادق؟ هذه الثمرات التي جاءت مذكورة في دعاء إبراهيم الخليل في سورة البقرة، وجاء أيضا في سورة إبراهيم: وارزقهم من الثمرات. الإمام يقول: من ثمرات القلوب. ولذلك القراءة الصحيحة: تهوى إليهم، وارزقهم من الثمرات، من ثمرات القلوب. فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: من ثمرات القلوب، أي حببهم إلى الناس. فتكون القراءة هنا في سورة إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، أي حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم. لينتابوا بالضبط المعنى الذي نقرأه في زياراتهم: وأسألك العودة ثم العودة ثم العود، أسألك العودة إليهم. الانتياب هو حب الرجوع إليهم. الإمام هكذا قال: قال من ثمرات القلوب، أي حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم. ينتابون إليهم، يعودون ويعودون، يخرجون منهم مشتاقين إليهم ويعودون إليهم مشتاقين إليهم. الشوق في كل أحوالهم، وهذا هو جنون الحب، هذا هو العشق المقدس. ثمرات القلوب إنها ثمرات الهيام، قلوب هائمة، قلوب مستهامة، قلوب متيمة، قلوب والهة، قلوب منكسرة في فنائهم. فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: من ثمرات القلوب، أي حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم. وهنا أيضا الرواية عن إمامنا الصادق يحدثنا محمد ابن أبي عمير عن عثمان ابن عيسى عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 347 من الطبعة التي أشرت إليها: فاجعل أفئدة من الناس بحسب قراءة المصحف تهوي إليهم، بحسب قراءة أهل البيت تهوى إليهم، وارزقهم من الثمرات. الإمام الصادق قال: أي من ثمرات القلوب. فالثمرات التي ذكرت في سورة البقرة والتي ذكرت في سورة إبراهيم إنها ثمرات القلوب، ثمرات القلوب التي نجد لها أمثلة في مناجيات السجاد صلوات الله وسلامه عليه، في مناجات المحبين: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. ومحبة الله نحن لا نستطيع أن نتذوقها كما يريد الله إلا إذا تذوقنا محبة إمام زماننا. وخصصته بمعرفتك. المناجاة هكذا يناجي المناجي، أن يكون من هؤلاء الذين يحملون هذه الأوصاف. وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك وهيمت قلبه لإرادتك. هيمت قلبه، أي جعلته مجنونا من الهيام والهيام وهو الجنون، وهيمت قلبه لإرادتك. وردوهم ورود الهيم العطاش، وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك، فليس هناك من اهتمامات، وليس هناك من أولويات، وليس هناك من حواش، إنه المتن فقط، المتن فقط. وفرغت فؤاده لحبك، وهذا هو العشق المقدس. هذه هي القلوب الوالهة، وهامت بك القلوب الوالهة. القلوب الوالهة هي القلوب المنكسرة، هي القلوب الطائفة في فناء محمد وآل محمد. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، وارزقهم من الثمرات، إنها ثمرات القلوب. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. هذا هو الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 95 بعد 200. إنه الحديث 18. سأذهب إلى موطن الحاجة منه. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين، صلوات وسلام على أمير المؤمنين، من أنه خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء، هكذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن هذه الأرض، يتحدث عن كربلاء. ومناخ ركاب، المراد من الركاب الحيوانات التي تركب. ومناخ ركاب فهذا مكان سيكون مناخا لتلك الحيوانات، هنا سينزل أهلها، وهنا ستستقر هذه الحيوانات، فهذا مناخها. المناخ المكان الذي تستقر فيه الحيوانات للاستراحة، تتوقف عن الحركة. ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء. الحديث نقله عن الخرائج والجرائح في النسخ المتوفرة الآن، لا يوجد هذا الوصف عشاق. الحديث تعرض إلى تحريف، النسخ التي كانت في زمن المجلس يوجد فيها هذا الوصف، ولذا قرأت عليكم من بحار المجلس. ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم، إنهم أنصار الحسين، هؤلاء هم العشاق الشهداء. هكذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء، وبدأ الأمير يحدثهم عن ماضي كربلاء وعن مستقبلها. فمما تحدث به عن مستقبل كربلاء بالنسبة لأيامه، قال عن كربلاء من أنها مناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم، مثلما قال عابس: حب الحسين أجنني. فهذا هو العاشق المجنون الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين هنا. هذه أرض ستكون مناخ ركاب وفيها مصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. هذا الوصف لم يرد في كل أصحاب الأئمة، ورد فقط في أصحاب الحسين. هذا الوصف لم يرد مطلقا حتى في وصف أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لم يرد هذا الوصف. ورد في وصفهم جملة آثار تشير إلى عشقهم، إلى جنونهم المقدس بإمام زمانهم، لكن هذا الوصف في كلمات المعصومين جاء منفردا وخاصا بأنصار الحسين وأصحابه الشهداء. فمصارعهم مصارع عشاق شهداء. أقرأ عليكم من الخرائج والجرائح، إنه الجزء الثاني لقطب الدين الراوندي من علماء الشيعة المعروفين، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 848، إنه الحديث 63 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا إمامنا الباقر من أن الحسين حدث أصحابه قبل أن يقتل. هذا الحديث من أحاديث ليلة عاشوراء. قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، يقول للحسين: يا بني إنك ستساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين، وهي أرض تدعى عمورا من أسماء كربلاء القديمة، وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. وتلا قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. ويستمر إمامنا الحسين يحدثهم عن رجعتهم، عن رجعة الحسين مع أهل بيته وأصحابه. الكلام الذي يختص بحلقتنا هو هذا: ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. وتلا قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. قطعا هذا في جانب من تجليات كربلاء، في جانب من تجليات عاشوراء. ومر علينا مثال يقرب الفكرة ذكرته لكم في الحلقة الماضية في سورة يوسف في الآية 31: فلما سمعت بمكرهن زليخة وأعدت لهن ما أعدت وقدمت لهن السكاكين والفواكه، ثم أمرت يوسف أن يخرج عليهن، فلما خرج يوسف قطعنا أيديهن ولم يشعرن بألم بالسكاكين. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. هذا مثال تقريبي يقرب الفكرة هنا. هذا لا يعني أن الجميع كانوا بهذه الحالة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك من ألم، ولكن في بعض تجليات عاشوراء كان هذا المعنى، في بعض تجلياتها. مثلما كشف الحسين لأنصاره عن الجنان وأراهم منازلهم لما استقر قرارهم على الجنون وجن جنونهم بالحسين، فأراهم منازلهم في الجنان، حينئذ تلاشت كل الاهتمامات، تلاشت الدنيا بكلها وتلاشت نفوسهم وتلاشت شؤونهم، لم يبق عندهم إلا الحسين، فكشف لهم عن منازلهم في الجنان. هذا هو الجنون المقدس، الحب الذي يستر كل شيء، بل كل شيء يفنى ولا يبقى إلا هو، لا يبقى إلا هذا الحب. حينئذ لا يستشعرون آلام السيوف وآلام الرماح في تجل من تجليات عاشوراء، وإلا فإن الآلام كانت تجري عليهم، ولكن في لحظة، في موقف كاللحظة التي شاهدوا فيها منازلهم في الجنان. هم كانوا في الجنان ولكنهم لا يشاهدونها، في لحظة شاهدوها. جنون الحب هذا معهم في لحظات، فإن الألم لن يصل إليهم، لا يستشعرون به، كهذه اللقطة التقريبية في سورة يوسف: وقطعنا أيديهن. متى؟ فلما رأينه أكبرنه. إنها حالة حيرة وذهول. وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قطعا بعد هذه اللحظة فإن النسوة سيشعرن بالألم، كانت لحظة تجل واختفت، فبعد أن اختفت قطعا سيشعرن بالألم. هذه من تجليات عاشوراء، وإلا فما معنى أن نسلم على الشفاه الذابلة وعلى العيون الغائرة وعلى الأعضاء المقطعة وعلى وعلى وعلى. الألم كان حاضرا وكان في أقصى ما يكون مجتمعا عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الأولى حينما حدثتكم عن الألم وفلسفته، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنها تجليات عاشورائية تخبرنا عن عشق مقدس، عن جنون مقدس، لا يجدون ألم مس الحديد وتلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المضامين عميقة وعميقة جدا في وصف أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. الرواية تبدأ في صفحة 307، إنه الحديث 82 عن الفضيل بن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا إمامنا عن أنصار القائم هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل ليس فيها من ظلمة إنها قلوب مجنونة مستورة قد سترت بالعشق والهيام والتيم والوله بإمام زمانها لذا صارت قناديل هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح ومر علينا في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف قرأته عليكم وهو يحدثنا عن المؤمن النومة فماذا وصف المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفة بأنهم مصابيح الهدى هؤلاء هم كان أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الفتنة العظيمة إنه زمان هذه الغيبة التي نعيش فيها هؤلاء هم كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل إلى بقية الأوصاف التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتمسحون بسرج الإمام بسرج جواده يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم من دون أن يطلب منهم هذا هو المراد وهذا لا يكون إلا بسبيل العشق وبسبيل الجنون المقدس ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم وليس ما يريد منهم ما يريد منهم هذا أمر بدائي وإنما هم يصنعون أنفسهم بأنفسهم كما يريد قطعا ذلك بتوفيقه ويكفونه ما يريد فيهم وليس منهم العبائر دقيقة وهذا لا يكون إلا أنهم عاشقون حيث أن العشق سيغطي كل شيء وحينئذ سيصنعون أنفسهم بأنفسهم فليس هناك من اهتمامات وليس هناك من غايات وليس هناك من مطامع وليس هناك من أهداف أتحدث عن المطامع الشخصية وعن الأهداف الشخصية ليس هناك من حواش هناك عشق متفجر هناك جنون مشتعل هناك حب دائم يتدفق تدفقا تلك هي العلاقة الحقيقية مع إمام زمانهم وإلا إن لم يكونوا هكذا فلن يصفهم إمامنا الصادق بهذه الأوصاف يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم وليس ما يريد منهم ما يريد فيهم ما يريد منهم هذا أمر بدائي لا حاجة لذكره، وإلا كيف صاروا أنصارا له. هؤلاء هم الذين يصفهم الصادق صلوات الله عليه كالمصابيح، كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. نقرأ في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 476، من قصة لقاء إبراهيم ابن مهزيار بإمام زماننا. من جملة ما قاله إمام زماننا لإبراهيم هذا من أن والده الحسن العسكري قال له: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك، نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. يمكن أن نقرأها مثل الطير أو مثل الطير. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. حالها هو هذا، أوكار الطيور أعشاشها، مواطنها. وتعرف الطيور بشوقها الشديد إلى أوكارها. قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع، نزع. نزع إلى إمام زمانهم. هذه القلوب تريد أن تنطلق كما ينطلق السهم حينما نغرق في نزعه، حينما نغرق في نزعه فهذا السهم سينطلق سريعا باتجاه هدفه. هذه السهام التي نغرق في نزعها إنها سهام نزع، أغرقنا في نزعها فهي سهام نزع باتجاه أهدافها، باتجاه مراميها، باتجاه أوكارها. فقلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك، مشتاقة إليك، مسرعة إليك. هذه القلوب هي هي التي تتدفق منها ثمراتها، ثمرات القلوب التي ذكرت في دعاء إبراهيم الخليل، هي هي التي صارت قلوبا قناديل كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. تلاحظون أن الثقافة موحدة، هذه هي المعاريض الموحدة، وهذا هو اللحن الموحد ما بين خطب أمير المؤمنين إلى قرآنهم، إلى أحاديثهم التفسيرية، إلى أدعيتهم، إلى زياراتهم، وإلى أشعار شعرائهم. إذا ما حدث فيها تقصير فإنهم يكملون ذلك التقصير، يتمون ذلك النقص. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية جدا. إنهم يريدون منا أن نكون على هذا الحال وبهذا الوصف. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 110، باب العبادة، إنه الحديث الثالث. بسنده عن عمرو بن جميع عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. هذا عشق للآثار. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. ليس هناك من إضافات، ليس هناك من اهتمامات، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر، كل هذا سيستره الجنون، سيستره العشق. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. مباشرة ستنصرف أذهانكم إلى الصلاة. لماذا؟ لأن حوزة النجف هكذا ربتكم، وتلك تربية سقيفة بني ساعدة. الصلاة من العبادة، والصلاة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أمر لا نقاش فيه ومن الواضحات، لكن الصلاة نوع من أنواع العبادة. العبادة الأعظم هي التي يخبرنا عنها أئمتنا صلوات الله عليهم، في الحديث الرابع بسنده عن عيسى ابن عبد الله. عيسى ابن عبد الله يسأل الإمام الصادق: جعلت فداك ما العبادة؟ ما هو تعريف العبادة؟ قال: حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها، هذه العبادة الحقيقية. حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها، الوجوه التي يطاع الله منها محمد وآل محمد. إمام زماننا هو وجه الله الذي إليه نتوجه. جعلت فداك ما العبادة؟ قال: حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها. أما إنك يا عيسى، يخاطب عيسى ابن عبد الله، أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ. الإمام هنا لا يتحدث عن الناسخ من المنسوخ في النصوص في الآيات أو الأحاديث، وإنما يتحدث عن الناسخ من المنسوخ في الواقع العقائدي، سيأتي بيان هذا. أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ، قال: قلت جعلت فداك، وما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ فقال إمامنا: أليس تكون مع الإمام موطنا نفسك على حسن النية في طاعته؟ فيمضي ذلك الإمام يستشهد، ويأتي إمام آخر فتوطن نفسك على حسن النية في طاعته. قال: قلت نعم. قال: هذا معرفة الناسخ من المنسوخ، وتلك هي العبادة الحق، تلك هي العبادة الحق. حق العبادة والعبادة الحق أن نطيع أئمتنا. ويبدأ الأمر من المعرفة، وتتفرع النية على المعرفة. المعرفة أولا، النية ثانيا، الطاعة ثالثا، وتلك هي العبادة في أبلغ صورها وأوضحها. سأعيد قراءة الحديثين معا، فإن الحديثين يشرح بعضهما البعض. الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. الحديث الثاني: عيسى ابن عبد الله يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك ما العبادة؟ الإمام أجابه: حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها. أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ. قال عيسى ابن عبد الله: قلت جعلت فداك، وما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ قال: فقال الإمام: أليس تكون مع الإمام موطنا نفسك على حسن النية في طاعته فيمضي يستشهد، فيمضي ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتوطن نفسك على حسن النية في طاعته؟ قال: قلت نعم. قال: هذا معرفة الناسخ من المنسوخ، نبينا الأعظم يريدنا أن نعشق هذه المعاني. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه. نبينا الأعظم يريد منا أن نعرف معنى العبادة وأن نعشق هذه العبادة، وتلك هي آثارهم، مثل ما قال أمير المؤمنين: وردوهم ورود الهيم العطاش. الإمام يتحدث عن مواردهم، عن مناهلهم، عن قرآنهم وحديثهم، تلك هي آثارهم. يريد منا أن نعانقها بعشق وجنون، مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هنا: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. وهذا هو الذي يحدثنا عنه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق في الجزء الأول وفي الباب التاسع، الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوا، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله التي هي الأساس في العبادة؟ ماذا قال سيد الشهداء؟ أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا، فإذا عرفوا عبدوا، فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. إذن الأصل هو المعرفة. فقال له رجل من بين أصحابه: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذه هي معرفة الله. يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. ماذا قال سيد الشهداء؟ فإذا عبدوه، عبدوا الله، استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، تلاشت كل الاهتمامات وضاعت كل الحواشي وفقدت كل التعليقات، إنه المتن فقط، المتن فقط. هذا المتن الذي نترجم عبادتنا العملية والواقعية والحقيقية معه، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، الطبعة طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة. صفحة 252. إنه الحديث السادس والأربعون بسنده عن الحسن بن محبوب عن خلاد بن الصفار قال سئل أبو عبد الله سئل الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم؟ فقال لا في زمانه في زمن الصادق ولو أدركت زمان ولادته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الصادق يتحدث عن كل ثانية من ثواني عمره، فالاهتمام كله بالقائم، فكل الثواني له وكل الوقت له وكل شيء له، وهذا هو الجنون وهذا هو العشق. فالعشق المقدس والجنون المقدس هو الذي يغطي على كل شيء، فلا تبقى حواشي ولا تبقى تعليقات، يبقى المتن وليس هناك من شيء آخر. الوقت يجري سريعا وهناك الكثير من المطالب أنا مضطر لتركها، لأنني أريد أن أجعل هذا الجزء جزءا أخيرا لموضوع الكفالة الحسينية، مثلما ذكرت لكم في أول هذه الحلقة. هناك البعض من الأحاديث والروايات سأطوي عنها كشحا، سأذكرها لكم في قادم الحلقات، وقد ذكرتها لكم في برامجي المتقدمة. هذه المضامين وهذه الأحاديث مرارا وكرارا أعيدها. صحيح أنني في كل مرة أعطيها وجها جديدا، لكنها تلتقي جميعا في نقطة واحدة وفي مركز واحد. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. آيات الكتاب الكريم تدفعنا دفعا سريعا، لا تريد منا الانتظار. في الآية 33 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحديث عن المغفرة وعن الجنة جاء هنا في أدنى الدرجات، باعتبار أن الناس مراتبهم مختلفة. نحن ماذا نقرأ في مناجاة المريدين، والتي قرأت ما قرأت عليكم منها؟ ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. هنا يتلاشى كل شيء، حتى الجنان تتلاشى، الجنة بعظمتها تتلاشى. هذا هو الجنون الحقيقي. يا نعيمي وجنتي، النعيم يتلاشى والجنان تتلاشى. هذه المسارعة مسارعة ليست إلى الجنان وإلى النعيم، تكون مسارعة إلى الجنان والنعيم في المراتب المتدنية، أما في المراتب العالية التي نطمح إليها إنها مسارعة إليهم. ففروا إلى الله وليس إلى الجنان، ففروا إلى الله. إلى أي جهة؟ في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ففروا إلى الله، إنه فرار إلى وجه الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا جميعا، سارعوا في سورة الحديد يكون المعنى أدق، لا يعني أن المعنى ليس دقيقا في سورة آل عمران، مرادي يكون المعنى أدق بلحاظ الإنسان، من جهة الإنسان. في الآية 21 بعد البسملة من سورة الحديد: سابقوا، سارعوا، يمكن أن يكونوا جميعا بسرعة متقاربة، لكن سابقوا، حاولوا أن يسبق بعضكم بعضا، فابذلوا قصارى جهدكم، من كان عنده من جهد فليتحرك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا سابقوا، سارعوا جميعا، سابقوا ليسبق بعضكم بعضا. لا تدخروا جهدا، من كان عنده من جهد فليخرج هذا الجهد وليدخل في هذا السباق، في هذا السبق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. في سورة طه يأتي الكلام انفراديا في الآية 83 والتي بعدها من بعد البسملة: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا وصلت إلى الميقات قبلهم؟ لقد جئت مستعجلا، جئت عجلا. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، هم قادمون، وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك وعجلت إليك ربي لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ هذا حديث العشق، حديث العشق المقدس. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، أنا لست مشغولا بهم، أنا مشغول بك. هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. في سورة الذاريات في الآية 50 بعد البسملة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، هنا يسقط معنى المسارعة ومعنى المسابقة ومعنى المعاجلة والتعجيل. ففروا، لأن الذي يسارع المسارعة موجودة في ذهنه، والذي يسابق المسابقة موجودة في ذهنه، وهو مهتم بغيره، يريد أن يسبق غيره. وكذلك الذي جاء على عجلة من أمره، إنه جاء مستعجلا طلبا للرضا، وعجلت إليك ربي لترضى. أما الفرار ينتهي عنده كل شيء، فليس هناك من مسارعة ولا مسابقة ولا من طلب للرضا، إنه فرار إليه، فرار إليه. وهذا هو الجنون المقدس. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. يتلاشى هنا معنى المسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويتلاشى معنى المسابقة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وحتى معنى طلب الرضا: وعجلت إليك ربي لترضى. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله. ليس هناك من اهتمامات، حتى لو كانت تلك الاهتمامات مقدسة، ليس هناك من مقدس هنا إلا هو. والوسيلة الجنون المقدس. أين نتوجه؟ نتوجه إلى وجهه. إذا لم نتوجه إلى وجهه فقد ضللنا الطريق. هو الذي يأمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، وهو الذي فتح لنا هذا الباب. هكذا نناجيه، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ من هنا يكون الفرار. أنت يا ابن آدم، أنت يا أيها الإنسان، أخاطب نفسي وأخاطب غيري، لماذا تفر إلى كل جهة ولا تفر إلى الجهة الصحيحة؟ تفر إلى الناس، تفر إلى نفسك، تفر إلى الطمع، تفر إلى الدنيا، لماذا لا تفر إلى الجهة الصحيحة؟ الجهة الصحيحة هي هذه، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى صاحب الأمر. هذا هو وجه الله، وهذا هو باب الله، وهذا هو سبب الله. فما شيء منا، سادتي أهل محمد، هذا في زيارة آل ياسين، إنها الزيارة التي تعرف بزيارة الندبة، هي من التوقيعات الشريفة، جاءتنا من إمام زماننا. فما شيء منا سيدي يا صاحب الزمان إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. في سورة البقرة في الآية 48 بعد 100 بعد البسملة، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء الثامن، والطبعة طبعة دار التعارف، بيروت، لبنان، صفحة 246، رقم الحديث 487، بسنده، بسند الكليني، عن إسماعيل بن جابر. هذا إسماعيل بن جابر الجعفي، عن إسماعيل بن جابر عن أبي خالد، عن أبي خالد هذا هو الكابولي، عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال الخيرات الولاية، فاستبقوا الخيرات. الاستباق هنا يجمع كل المعاني المتقدمة، المسارعة، المسابقة، المعاجلة والفرار. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال الخيرات الولاية، وقوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني أصحاب القائم الثلاثة 110 رجلا. قال وهم والله الأمة المعدودة يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف. قزع الخريف، غيوم الخريف، الغيوم في السماء فصل الخريف. نحن نتحدث هنا عن الجزيرة العربية، عن منطقة الشرق الأوسط، تكون قطعا متناثرة ثم تجتمع شيئا فشيئا حتى تتلبد السماء بالغيوم، وبعد ذلك يكون المطر. وقد تتلبد السماء بالغيوم من دون مطر، فقزع الخريف غيوم الخريف المتقطعة المتجزئة التي تجتمع شيئا فشيئا حتى تتلبد السماء بالغيوم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال الخيرات الولاية، وقوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يعني أصحاب القائم 300 والبضعة 10 رجلا. قال وهم والله الأمة المعدودة. قال يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف. فهؤلاء هم المستبقون، إنهم أصحاب القائم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. الاستباق يجمع المعاني المتقدمة من المسارعة إلى المسابقة إلى المعاجلة إلى الفرار. هذه الآية تتحدث عن اجتماعهم في مكة كما بينت لنا أحاديث وروايات العترة الطاهرة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا من شرق الأرض وغربها حتى يجتمعوا عند القائم في مكة. يجمعهم العشق المقدس، الجنون المقدس. صار واضحا معنى العشق والجنون فيما بين المنطق الترابي والمنطق النوري. وبهذا تم الكلام في مضمون الكفالة الحسينية. حلقة يوم غد سأجيب فيها على سؤال، إنما أقول هذا كي يلتفت الذين سألوني، وفي الحقيقة قد تأخرت عليهم كثيرا، كانوا يريدون الجواب في العشرة الأولى من المحرم. أعتذر كثيرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سأجيب غدا على سؤالهم. مجموعة من الهيئات الحسينية وجهت لي سؤالا عن عرس القاسم، القاسم بن الحسن صلوات الله على الحسن وعلى القاسم الشهيد. حلقتنا غدا عنوانها عنوان جديد، أما عنوان الكفالة الحسينية فقد تم في هذه الحلقة. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.